بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله اللطيف الخبير، أحمده سبحانه على نعمه والمن الكثير، وأشكره على التوفيق والتيسير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يحاسب عباده على آفات اللسان الكبير منها والصغير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سلك دربهم صدقا في الاتباع والمسير، أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله في السر والعلن وما ظهر وما بطن، فإنها زاد السرائر وخير زاد في يوم تبلى فيه السرائر بين يدي الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الموحدون، لا يشك الغيورون الصادقون في هذه الأمة أن الأمة تمر بطوفان المحن وتتابع الفتن، إلا أن هناك فتنة قد ابتليت بها الأمة عبر التاريخ والزمن، فتنة فاقرة وبلية ظاهرة، كم سفكت بسببها الدماء وكم تناثرت بسببها الأشلاء وكم زلت فيها الأقدام وكم ضلت فيها الأفهام. ولذا فهي جديرة بالتحذير وحرية بالتذكير، حتى لا يتجدد في الأمة فواجع العنف والتدمير والإرهاب والتفجير، إنها فتنة التكفير. أيها المؤمنون، إن المجازفة بالتكفير شر خطير وأمر جسيم، قد أذاق هذه الأمة الويلات ووبيل العواقب والنهايات. فالتكفير سبب لاستحلال الدماء والأعراض والأنفس، ولا يخفى عليكم ما نراه من قتل الأنفس، بل قتل الأقارب، بل قتل الأمهات بدعوى التكفير. والتكفير طريق إلى تدمير المنشآت، بل إلى تفجير بيوت الله والعياذ بالله. والتكفير طريق إلى زوال الأمن والاستقرار، والسعيد من وعظ بغيره، كما هو مشاهد في كثير من البلدان. والتكفير داء فيه تشويه لصورة الإسلام والمسلمين، تلكم الصورة النقية التي تميزت بالسماحة والوسطية. والتكفير سبب بداية الانحراف الذي يقود للإرهاب. ولا يقدم عباد الله على التكفير صاحب العلم والأمانة وصاحب التقوى والديانة أبدا. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: والتكفير باب خطير عظيم، اقترب منه أناس فهلكوا، ووقف عنده الفحول فسلموا. أيها المسلمون، لقد جاءت النصوص الشرعية محذرة أيما تحذير من هذه الفتنة الخطيرة ومن هذه الزلة المستطيرة. حذر الله عز وجل منها في كتاب الله عز وجل، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فمن ظهرت فيه شعائر الإسلام ومعالم الإسلام لا يجوز بحال أن يرمى بالكفر أن ينفى عنه الإيمان. ولما ذكر الله عز وجل كثيرا من المنهيات اللفظية قال: ولا تنابزوا بالألقاب. جاء في كتب التفسير: أي أن يقول لأخيه يا كافر يا فاسق. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل التكفير بمنزلة القتل. قال صلى الله عليه وسلم: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، فهو بمنزلة القتل لأنه يجر إلى القتل. بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة التكفير فقال: إذا قال أحدكم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية فقد رجعت إلى أحدهما، وفي رواية فقد حارت على أحدهما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في تلكم الحادثة المعروفة في قصة أسامة رضي الله عنه، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من الأنصار لقتال، فاقترب أسامة من رجل كافر فقال لا إله إلا الله فقتله أسامة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، يعني خوفا من السيف، خوفا من القتل. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على أسامة هذه العبارة حتى قال رضي الله عنه: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم. وأخرج الطبراني وأحمد في المسند عن جابر رضي الله عنه لما كان مجاورا في مكة قيل له: أكنتم تزعمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال: معاذ الله. وفزع منها، أي فزع من التكفير وإطلاق مثل هذه الألقاب. ويقول الطحاوي رحمه الله مقررا لعقيدة أهل السنة والجماعة: ولا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحله. ثم عباد الله، إن التكفير ليس وليد اللحظة، بل وجد في التاريخ الأول والصدر الأول من هذه الأمة على يد الخوارج الذين كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل قوم وارث. فإن الخوارج قد كفروا خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يقف الأمر عند ذلك، حتى كفروا من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كعلي بن أبي طالب وطلحة وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نتساءل: ما السر في انتشار هذه الفتنة والتعاقب عليها؟ إن للتكفير أسبابا كثيرة، أولاها الجهل بالإسلام والجهل بأحكام الدين وعدم إدراك مقاصد هذه الشريعة. فلا يقدم على التكفير عالم قط، ولا عارف بمقاصد الشريعة وعارف بدين الله عز وجل. ومن أسباب التكفير ثانيا الحماس والعاطفة والطيش الذي يكون لدى فئة من الشباب حينما ينظرون إلى انتشار بعض الذنوب وبعض المعاصي وبعض العلاقات الدولية التي وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلقون عليها إطلاقات الكفر. ومن الأسباب الاستقلال بالفهم دون الرجوع إلى العلماء الربانيين، إلى العلماء العارفين، فيقعون في مثل هذا الأمر. ومن الأسباب الغلو في دين الله عز وجل، فالغلو آفة كل شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومن الأسباب أيضا الخلل في مصادر التلقي، من أين يأخذ الشباب العلم الصحيح؟ من أين يأخذون معاني الدين؟ فإذا لجأوا إلى كتب قد امتلأت بالتكفير، وإلى شخصيات قد عرفت بهذا المنهج التكفيري، أو ببعض المواقع الموبوءة التي تنشر الشبهات التكفيرية، فإنهم يتأثرون بهذا الداء الخطير. ثم عباد الله، إن هذه الفتنة لا بد لها من علاجات واضحة، لا بد لها من مواقف ناجعة. وأولى هذه العلاجات أن يبين للناس فقه التكفير وما له من ضوابط وما له من قواعد وفق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيان مغبة التكفير وآثاره، لينظروا ماذا جنى التكفيريون في بلاد المسلمين: إلا الدمار، إلا زوال الأمن، إلا زوال الاستقرار وحلول المشاكل والفتن التي نراها اليوم يمينا وشمالا. ثم من العلاجات أن يربط هؤلاء الشباب بالعلماء الصادقين، بالعلماء الربانيين الذين ينطلقون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بتحذير هؤلاء الشباب من الأفكار التكفيرية ومن الكتب التي تبث هذه المناهج الفاسدة، وكذلك من المواقع التي تؤثر عليهم سلبا. ومن العلاجات أن تبين هذه الشبهات التي انتشرت بين كثير من الناس، فيكفرون بغير المكفر، بل ربما يكفرون بكبائر الذنوب. وخطر هذه الفئة عباد الله متفاوت، فعند قراءتي لنشاطهم ولفكرهم في أرجاء العالم، منهم من يكفر الحكومات فقط، ومنهم من يكفر الحكومات ومن معهم من المنظومات الأمنية، ومنهم من يكفر الشعوب بأسرهم. حتى وقفت على أحدهم والعياذ بالله يقول: لا يوجد على وجه الأرض مسلم غيري وغير أمي. نسأل الله العافية من شرهم ومن بلائهم، فإنها فتنة عظيمة. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن هناك ضوابط كثيرة ذكرها العلماء في متفرقات مدونات الإسلام، منها أن التكفير إنما هو حق الله عز وجل ورسوله، حق وحكم شرعي محض، كما يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: التكفير حق لله ثم لرسوله، يثبت بالنص لا بقول فلان. ثم إن التكفير عباد الله له شروط وله موانع، كالجهل والإكراه والنسيان والتأول، فلا ينطلق في هذا الباب كما يفعل بعض الناس، يكفرون الشعوب ويكفرون القرى ويكفرون مناطق كاملة من غير معرفة لدين الله عز وجل، ومن غير معرفة لهذه الأحكام الشرعية. ويقول العلماء في هذا الباب: من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. الذي يقول لا إله إلا الله فإنه دخل في دين الله عز وجل، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يخرج من هذا الدين وأن تقام عليه أحكام الكفر إلا ببينات واضحات. ثم عباد الله، إنما علينا الظواهر والسرائر إلى الله عز وجل، الله يتولى السرائر. فإن بعض هذه الفئات التكفيرية تحكم على قلوب الناس وتحكم على البواطن التي هي ليست إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يعلم الغيب ولا يطلع على القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم كن لضعفاء المسلمين، اللهم كن لضعفاء المسلمين، اللهم كن لضعفاء المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر ضعيفنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.